أشار سماحة السيد القائد فيما سبق إلى الأعمال التي قام بها الإمام الباقر عليه السلام من أجل مواجهة الانحرافات التي كانت سائدة في زمانه، وها هو يستكمل بيان ذلك إذ يقول:
على أساس الإدراك العميق لهذا الواقع الاجتماعي السيء، يعلن الإمام موقفه العدائي تجاه القوى الفكرية والثقافية، أي الشعراء والعلماء الذين باعوا أنفسهم، الذين هم مختلقو الأجواء غير السليمة على صعيد فكر المجتمع، وبإنزاله أصوات توبيخه على رؤوس هؤلاء أحدث أمواجا من التنبيه واليقظة. إن لم يكن على مستوى وجدانهم الميت، ففي أذهان وقلوب أتباعهم الغافلين. وبلهجته المعترضة على كثير الشاعر يقول: أمدحت عبد الملك؟ فيجيب بسذاجة أو غفلة وهو بصدد تبرير معصيته قائلا: لم أخاطبه بإمام الهدى، بل مدحته بكلمات الأسد والشمس والبحر والأفاعي والجبال. والأسد كلب، والشمس جسم جامد، والبحر جسم بلا روح، والأفاعي حشرات، والجبل صخرة صماء. وهنا يتبسم الإمام أمام هذا العذر والتبرير غير الوجيه بطريقة ذات مغزى، وهنا ينهض الكوميت الشاعر الثوري والهادف، وينشئ واحدة من قصائده الهاشميات ليضع في أذهان الحاضرين معنى المقارنة بين هذين النوعين من العمل الفني، ويوصل ذلك إلى كل الذين سمعوا بهذه الواقعة. عكرمة، التلميذ المعروف لابن عباس، والذي كان يتمتع بشأنية ومقام عظيم بين الناس، يذهب لرؤية الإمام عليه السلام ويقع تحت تأثير وقاره ومعنوياته وشخصيته الروحية والعلمية، بحيث يرمي نفسه بدون إرادة بين يدي الإمام عليه السلام ويقول بذهول: لقد جالست عظماءك ابن عباس، ولم يحدث أن جرى ما جرى معي الآن بين أيديهم. فقال الإمام في جوابه: ويلك يا عبيد أهل الشام، إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وكان الإمام عليه السلام يستغل كل فرصة مناسبة لتحريك مشاعر الناس الغافلين وعواطفهم من خلال بيان زاوية من الوقائع المرة لحياة الشيعة، وذكر الضغوط وأنواع العنف والتشديد التي كانت تمارس على الإمام وأتباعه من قبل القوى المهيمنة. وبذلك كان يهز عروقهم الميتة والراكدة، ويزلزل قلوبهم الفاترة، أي إنه كان يعدهم لتلك المواقف المتشددة والتحركات الثورية. وقد أجاب رجلا سأله ذات يوم: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ يروي المنهال بن عمرو تلك الرواية فيقول: كنت جالسا مع محمد بن علي الباقر عليهما السلام، إذ جاءه رجل فسلم عليه فرد عليك السلام. قال الرجل: كيف أنتم؟ فقال له محمد عليه السلام: أو ما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إنما مثلنا في هذه الأمة مثل بني إسرائيل، كان يذبح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم، ألا وإن هؤلاء يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. وبعد هذا البيان البليغ والمحرك يجر الكلام إلى القضية الأساس، أي أولوية الدعوة الشيعية وحكومة أهل البيت عليهم السلام، فيقول الإمام: زعمت العرب أن لهم فضلا على العجم، فقالت العجم: وبماذا؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم عربيا. قالوا لهم: صدقتم. وزعمت قريش أن لها فضلا على غيرها من العرب، فقالت لهم العرب من غيرهم: وبما ذاك؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرشيا. قالوا لهم: صدقتم. فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس لأن ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته خاصة وعترته لا يشركنا في ذلك غيرنا. فقال له الرجل: والله إني لأحبكم أهل البيت عليهم السلام. قال: فاتخذ للبلاء جلبابا، فوالله إنه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأ البلاء ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم.
تمتعت علاقة الإمام الباقر عليه السلام مع شيعته بخصائص عديدة، كما يقول السيد الخامنئي حفظه الله:
وعلى نطاق أضيق وأكثر وثاقة، تمتعت علاقة الإمام بشيعته بخصائص أخرى. ففي هذه العلاقات نشاهد الإمام وكعقل مفكن في جسم حي فيما يرتبط بالأعضاء والجوارح، وكقلب نابض في عمل تغذية الأجهزة والأعضاء. إن النماذج الموجودة بين أيدينا بشأن علاقات الإمام عليه السلام مع هذه المجموعة تشير من ناحية إلى الصراحة في مجال التعاليم الفكرية، ومن جهة أخرى تشير إلى الروابط والتشكيلات المدروسة بين هؤلاء والإمام. ونجد الفضيل بن يسار الذي هو من أقرب أصحاب الإمام وأصحاب سره يرافقه في مراسم الحج، فينظر الإمام إلى الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة ويقول: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها. ثم ينفر إلينا ويعلن لنا ولاءهم ومحبتهم ويعرض علينا نصرتهم، ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي لم يقل إليها. ويوصي جابرا الجعفي في أول لقاء له مع الإمام عليه السلام ألا يخبر أحدا أنه من الكوفة، بل أن يتظاهر أنه من أهل المدينة. وبهذه الطريقة يعلم الإمام عليه السلام مثل هذا التلميذ الحديث الذي ربما لديه قابليات عالية لتحمل أسرار الإمام عليه السلام والتشيع التي كانت قد ظهرت عليه من البداية دروس كتمان السر. وهذا التلميذ المستعد نفسه والذي أصبح يعرف فيما بعد بعنوان صاحب سر الإمام عليه السلام يصل به الأمر إلى أن يكون داخل جهاز الخلافة. يقول النعمان بن بشير: كنت ملازما لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور، حيث وردنا الأخير جاء من نواحي المدينة يوم جمعة فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طويل آدم أسمر معه كتاب فناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي الباقر إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. فقال: ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. يقول النعمان بن بشير: فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيت جابرا الجعفي إعظاما له، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة كما يفعل المجانين، وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا على هذا النحو. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له شيئا، وأقبلت أبكي لما رأيته. واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلي وإليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث، وحج فجن، وهو ذا في الرحبة مع الصبيان، على القصب يلعب معهم. قال: فأشرف علي فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله. هذا أنموذج من كيفية تعامل الإمام وارتباطه مع أصحابه المقربين، وشاهد على وجود العلقة والرابطة المحسوبة بدقة والتشكيلات، كما إنه نموذج حول موقف الحكومة تجاه هؤلاء الأصحاب.